رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، ففي يوم السبت الموافق 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434 وبدولة الكويت، نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى وقوته التعليق على هذه المنظومة المباركة إن شاء الله تعالى، ويسلم الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه، سلم الوصول إلى علم الأصول، ويتشابه مع منظومة سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ حكمي في التوحيد والاعتقاد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه منظومة في أصول الفقه، وأيضا يتشابه الاسم سبحان الله، هذه العلامة إبراهيم الحكمي، فهذه المنظومة العلامة إبراهيم الحكمي رحمه الله تعالى. منظومة سلم الوصول أخرى هذه لحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، أما هذه المنظومة فهي في أصول الفقه. وبين العلامتين العلامة إبراهيم الحكمي والعلامة حافظ الحكمي ما يقارب 400 سنة، ما يقارب 400 سنة أو ما يزيد على 400 سنة. أما عن المؤلف فهو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي القاسم بن عمر بن مصيز الحكمي رحمه الله تعالى، ولد 88 بعد 800، وتوفي 59 بعد 900، وقد ولد في تهامة اليمن في مدينة بيت حسين، ونشأ رحمه الله تعالى في بيت علم، حتى صار أحد علماء بني المطيز الأكابر. وهذا معروف دائما أن غالب أهل العلم إنما ينشأون في بيئات علمية وفي بيوت علم، هذا الغالب، فإن الإنسان يتأثر ببيئته، فإذا كان أبوه عالما فإن الإنسان يتأثر به إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن في الأولين كان هذا بكثرة، أما عند المتأخرين فالآن قل أن تجد أحدا من أهل العلم له ولد على الضرب رغم حرص العلم خاطبة على ذلك، لكن قل سبحان الله، إن كان في المتقدمين هذا بكثرة، المتقدمين هذا بكثرة، فابن تيمية ينشأ في بيت علم، ابن عبد الوهاب ينشأ في بيت علم، عبد الله بن الإمام أحمد ينشأ في بيت علم، غالب الأئمة تجدهم إنما ينشأون من بيوت العلماء وينبتون فيها هذا النبات الحسن حتى ينفع له سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. برع رحمه الله تعالى في سائر العلوم، وهو شافعي المذهب من جهة الفروع، وله عدة مصنفات في أكثر العلوم في التفسير والاعتقاد والفقه وأصوله والفرائض، وله ديوان شعر ومشاركة في الأدب. وهذه المنظومة في أصول الفقه، في علم أصول الفقه، ونستطيع أن نقول هي الحقيقة منظومة لورقات الجويني، هي منظومة لورقات الجويني، وهي منظومة يعني لا فارق بينها وبين ورقات الجويني كثيرا في مسألة التبويب، فإن الظاهر أنه رحمه الله تعالى حول منظومة الجويني إلى نظم شعري، ولكن هذه المنظومة سهلة التناول، والحقيقة ركز على يعني أبواب عديدة في أصول الفقه، هي مهمة جدا لبداية الطلب. وبدأ في بدء أيها الأحبة نقول إن علم أصول الفقه علم مهم جدا لطالب العلم، وكل العلوم مهمة لطالب العلم، ولهذا نقول بأن طالب العلم لا بد أن يأخذ العلم على طريقة العلماء، وطريقة العلماء هي طريقة التأصيل الشامل، لا يكون الإنسان مقتصرا عن جانب واحد من جوانب العلم ثم يهمل الآخر، ولهذا قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى الوقوع في الشذوذات، ويؤدي إلى عدم حق العلم. أنا مثلا حينما أكون عالم عقيدة وليس عندي دراية بالحديث وكذا، قد أستدل بالحديث الضعيف بل وأوله وأعاد عليه. إذا لم يكن عندي علم أصول الفقه فليس عندي ضوابط لفهم العلم وفهم النصوص الشرعية. أكون محدثا في باب الحديث وأكثر من الروايات، لكن ليس عندي علم أصول الفقه في معرفة معاني وفهم هذه النصوص، وماذا أتعارض هذه النصوص، ماذا أصنع في الظاهر يعني. وإلا فالنصوص إذا صحت لا تتعارض في الظاهر، وإنما لابد أن تجمع بوجه من وجوه الجمع حتى لا تتعارض. فمن هي وجوه الجمع ومن هي وجوه الترجيح؟ إذا ما ظهر لك تعارض في النصوص فلابد أن تكون عالما بأصول الفقه. إذا علمت الحديث والفقه ولكنك جاهل باللغة، فكيف تفهم أيضا أنت السياق العربي الذي به نزل الكتاب، وكان الكتاب كتابا عربيا مبينا، فكيف لا تفهم لغة العرب؟ فإنك في كثير المسائل حتى المسائل الاعتقاد يا أخواني لا نستطيع أن نجيب فيها إلا بفهمنا للغة العرب، فهمنا لغة العرب. ولهذا يقولون بأن من علوم المجتهد التي لا يسامح في تركها علم اللغة وعلم أصول الفقه. أما أدلة الأحكام، هل يلزم يكون المجتهد حافظا لأدلة الأحكام كلها؟ يعني يكون حافظا للصحيحين أو حافظا للكتب الستة وكذا؟ قالوا لا يلزم، ولكن يكون عنده دراية باستخراجها بالاستدلال به، يكون عنده دراية. أما ما يلزم أن يكون حافظا لهذا، لكن يلزم أن يكون عالما بالفقه بالأصول، أن يكون عالما باللغة، لأنه بالعلم باللغة يعلم لغة العرب وبالتالي يفهم المراد، وبالعلم بأصول الفقه يعلم قواعد أهل العلم حال الاستنباط وما الحكم لو ظهر تعارض بين الأدلة. وإلا فالعلم باللغة والعلم بالأصول والعلم بمصطلح الحديث والحديث والعلم بالسيرة ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم العامة، هذه كلها من الأشياء المهمة جدا جدا. تعلمون أن المعركة يا أخواني مع الأشاعرة في أغلبها إنما تعتمد على فهم لغة العرب مع النص الشرعي، وفهم المعتقد أيضا فهم لغة العرب، لأنهم يستدلون بأشياء كلها ربما تتمحور حول اللغة. يعني ما يكون مثلا يد معنى القدرة ومعنى النعمة وكذا، يقولون لأن لغة العرب مثلا أتت بها وكذا، ف لا أبد أن تكون أنت عالم بلغة العرب. ولهذا الأشعري إذا ناقشك ما يجي يأتيك مثلا يقول لك مثلا خلافي معك في قول سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا، أو إن مثلا بل يداه مبسوطتان، وإذا ما يأتي لك بالأدلة التي قد تشتبه عندك أو قد أنت تؤولها التأويل الذي دل عليه الدليل، مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا يضوي فوق أيديهم ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فماذا تصنع؟ حينما يقول لك مثلا تجري بأعيننا ماذا تقول فيها أنت أيها السلفي؟ يجيك الأشعري يأتي لك بهذه الآية، ما يأتي مثلا بالنصوص الواضحة، حجابه النور لو كشفه لأحرق صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه مثلا. فماذا تقول أنت إذا قال لك تجري بأعيننا؟ ماذا تقول أنت؟
بحفظ الله ولعايته والعيد هي العيد.
تقول أنت بحفظ الله ولعايته، طيب يقول لك أنا أقول نفس المسألة وما تنكر علي إيش؟ أنت الحين تأولت وأنا تأولت، كيف تنكر علي؟
هو ينفي العيد عن الله عز وجل.
ينفي العيد وأنت تثبته هنا من النص؟ كيف تثبته من النص؟ كيف تثبت من النص؟
نرجع هذا النص المتشابه إلى المحكم.
نرجع النص المتشابه إلى المحكم. ها؟ جواب آخر.
حديث الدجال.
حديث الدجال وين ربكم ليس بأعور. ما؟ يقول لك يعني إذا الآية نفسها هذه ليست دليل على صورة العيد. يبقى أنت أولت مثلي طالما أنك أرجعت لنص آخر معناه أن الآية ليست دليلا على صورة العينين، وبالتالي يبقى أنت هذه الآية ليست من آية الصفات.
نثبت الصفة ولازم الصفة كذلك.
أن تثبت الصفة، صفة إيش؟
صفة العين لازم صفة.
ما كيف تثبت صفة العين؟
ثبوت العين لله رحمه بجلاله.
فين؟
هذا نص فيه.
هذا نص وين وأنت تؤوله أصلاً؟ هذا نص أنا تؤوله، كيف تثبته وأنت تؤوله؟
وإننا نثبت الصفة ولازم الصفة الذي هو الحق والعين.
أنت إذا قلت الآن تجري بعينها المرأة منها بحفظنا بعينها بكذا، خلاص الحين كيف تثبت الصفة من هذا وقد أولت؟ يقول لك أنت مثل الآن عرفت مسلفيون، أنتم تحللونها لأنفسكم وتحرمونها على غيركم، فماذا أنت قال؟ تفضل.
كيف أقول من دون
أن إيش؟
كيف الواحد يحفظ شيء بدون لا
لا يعني يقول بمرأة منا بحفظنا برعايتنا. لا لا مو بلازم، قد يأمر بالحفظ فقط
وهو السميع البصير.
أنا أريد من الآية
بحفظ الجرس
اللي يعرف يقول إيش نصير
الشيء
باب
اللغة.
باب اللغة. طيب كيف
العرب تقول أنت باب بعيني
الجواسيس وغيره. أيضا كما قال
أسير القارب معنا. الباء هنا تعني المصاحبة. الباء بعيننا.
طيب. إيش
قول محمد؟ لا يهم آيات الصفات. لأن تحتم تفسيرها من اللغة.
أما في آيات يعني هي من تفسير الله. كيف؟ بعيوننا. طيب قول يا محمد.
بالنسبة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين، نسبة التشريف لبيت الله وعبد الله، نسبة صفة إلى موصوف منها هذه الآية. نسبة صفة إلى موصوف. منها هذه الآية تجري بعيوننا.
هذا من القديم بل لسمع محمد منا قبل. نقول إخواني بأعيننا، وهنا العين مضافة له سبحانه وتعالى بأعيننا، والمضاف إليه سبحانه وتعالى على قسمين. المضاف وهذه قاعدة مهمة جدا في باب الأسماء والصفات، لا بد من معرفتها لأنها تحل لك كثيرا من الإشكالات مع الأشاعرة. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين: أعيان ومعان. أعيان ومعاني، نعم أعيان ومعان. الأعيان الأشياء الحسية، وهذه الأعيان على قسمين: أعيان متصلة وأعيان منفصلة. أعيان متصلة مثل الوجه واليد، ومعنى متصلة أي تكون متصلة بالمضاف إليه. فأنت مثلا أحيانا تقول مثلا ضربت بيدي أو كذا، فاليد متصلة بك ليست منفصلة. والقسم الثاني أعيان منفصلة، أعيان منفصلة مثل بيت كبيت الله، ناقة الله وسقياها، إلى غير ذلك. هذه تسمى أعيان منفصلة. والمعان مثل العزة، القدرة، الحكمة، هذه تسمى أعيان معان، يعني ليس أشياء حسية إنما هي معان. طيب إضافة المعاني إلى الله تحت المعاني تكتب إضافة صفة للموصوف. إضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. رحمتي سبقت غضبي، يبقى رحمة إيش؟ صفة لله لأنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى وهي معنى. غضبي هذه صفة لله عز وجل، ليش؟ لأنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى وهي معنى. طيب والأعيان؟ أما المتصلة فهي إضافة صفة الموصوف، وأما المنفصلة فهي إضافة تشريف، فهي إضافة تشريف، إضافة تشريف. ناقة الله وسقياها، يعني ليست أي ناقة إنما هذه ناقة مكررة مشرفة. فأوحى إلى عبده، ليس أي عبد لكنه عبد مشرف مكرم. فالخلاصة أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى جميعه يكون إضافة صفة لموصوف إلا العين المنفصلة، فإنها تكون إضافة تشريف، فإنها تكون إضافة تشريف. واضح كلام إخواني؟ أريد أحد يعيد هذا الكلام بسرعة. أنا أعيده: إضافة معان مضاف إلى الله، إضافة معان زي عزة وزي غضب وكذا، إضافة أعيان زي بيت وزي ناقة وزي وجه وزي يد. المعان هذه كلها صفة موصوف، الأعيان إن اتفقت فهي إضافة صفة إلى موصوف، وإن انفصل فيها من تشرف بس. أبو خالد، نعم.
المضاف لله عز وجل انقسم قسمين: أعيان،
نعم،
ومعان،
نعم.
أما الأعيان منها ما هو متصل،
نعم،
وجه الله ويد الله،
نعم،
إضافة صفة لموصوف،
نعم.
منها ما هو منفصل مثل بيت الله وناقة الله وروح الله، هذه إضافة تشريف. وما المعان؟
المعان زي القدرة وزي الحكمة وزي كذا، فهذه إضافة إيش؟
صفة لموصوف.
إذن يعني الخلاصة من المضاف كله، عشان لا تنسى أن المضاف المضاف كله إضافة صفة لموصوف إلا الأعيان ليش؟ المنفصلة كناقة الله، كبيت الله، كعبد الله، هذه تكون من باب إضافة التشريف بس، خلاص حلت المسألة. وعليه تجري بأعيننا، نؤول نقول بمرأة من أمر ما قلت أنتم بحفظنا برعايتنا بكذا، بأعيننا مع إثبات الصفة. فإن قال لك من أين تثبت أنت الصفة، نقول له أثبتنا الصفة من دلالة الإيش إخواني؟ الإضافة، بدلالة الإضافة. لأن الله سبحانه وتعالى لو ما كان محلا للاتصاف أو لإضافة العين ما أضاف العين إلى نفسه. ولهذا العلماء قالوا قاعدة قاعدة: لو ما كان المحل قابل للإضافة ما صحت الإضافة. وإن أولت أنت مثلا تأتي، أنا مدرس معلم، فتقول أنت شيخ ولدي والله علمت بالفصل وكذا، فأقول لك إن شاء الله ولدك في عيني يا أخي، ولدك في عيني إن شاء الله. فهل يا ترى لو جيتني غدا فقلت أنت ماذا سويت مع ولد؟ قلت لك والله يا أخي أنا يعني قمت عليه وسألته ماذا يريد وماذا تحتاج، وقال يا أخي لكن أنت ما وضعته في عينيك، أنت ما وضعت في عينيك. أقول كيف أضع في عيني؟ تقول لي أنت بأمس قلت لي كذا هكذا، قلت لي ولدك في عيني. أقول إذا أنت مجنون. فالمعنى ولدك في عيني يعني في رعايتي، ولكن لو لم أكن أنا محلا الاتصاف بالعينين، لو لم يكن لي عينان ما صحت الإضافة إليه. أنا ما أقول أنت بعيني سيارتي، مثلا أقول مثلا قلبي معك يا أخي، والله قلبي معك. هل قلبي معك حقيقة؟ أنا المعنى هنا أنا قلبي معك يعني أن حرصي وأنا تفاعلي معك وكذا وكذا، لكن لو لم يكن أنا أوله، لكن لو لم يكن أنا محلا لكوني لي قلب ما صح الإضافة. كما قال شيخ راس في شرح الوسطية بين هذه القاعدة نقل عن العلماء أنه يمتنع أن يضيف أن يضاف إلى الذات شيء إلا إذا كان تلك الذات محلا لقبول هذا الشيء. ولهذا أنا ما أقول بعين سيارتي أو بقلب بيتي، أنت في قلب بيتي، أنت بعين سيارتي ما يصح، لكن أقول قلبي معك أنت بعيني. فحينما قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، فإننا نؤول مع إثبات الصفة. إذن يا أخوان ما الفرق بيننا وبين الأشاعرة؟ والأشاعرة هنا يؤولون ما نحن نؤول، ما الفرق بيننا وبينهم؟ ها؟ ما الفرق بين تأولين وتأولين؟
تفضل. نحن نؤول مع إثبات الصفة.
أحسنت، نحن نؤول مع إثبات الصفة. أما هم يؤولون مع إيش؟ مع نفي الصفة، مع نفي الصفة. انتبهت؟ هنا صلاح. يبقى هنا الفرق بيننا وبين الأشاعرة، الأشاعرة يقولون مع إيش؟ مع نفي الصفة، إنما أهل السنة يقولون مع إثبات الصفة. طيب يقول لك إثبات الصفة أثبتوها الآن من أي وجه؟ نقول من أي وجه يا إخوان؟ من وجه الإضافة، من وجه الإضافة، وأن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن محلا للإتصاف بهذا لما أضاف نفسه هذا. هذا بنفس الدليل، أما بالأدلة الأخرى كثيرة. ولهذا احذر أن تأخذ خطوة للخلف مع أهل الأهواء، طالما الدليل صحيح احذر أن تأخذ خطوة للخلف. تقول لا 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 دعك من هذه الآية عندي أدلة أخرى، يعني إذا الدليل هذا ما يصح، لا لا تتراجع، إياك أن تراجع خطوة، تقدم تقدم. ولهذا شيخ الإسلام قرر قاعدة عظيمة في ضوء تعارض العقل والناطق، قرر قاعدة جميلة جدا، ألا وهي قاعدة إيه؟ اكتبوها، معناها يعني ليس بالفضيلة، معناها يقول وأنا ملزم، وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم، كل دليل يأتي به الخصم أن أقلبه عليه، أن أقلب الدليل عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا، شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا. أنا ملزم بأن كل ما تأتون به من أدلة على باطلكم هذا أن أقلب الأدلة عليكم، بس بشرط أن يكون هذا الدليل صحيحا، ما تأتون من دليل ضعيف ولا موضوع ولا كذا، شرط أن يكون هذا الدليل إيش صحيح، أن أقلبه عليكم. يعني مثلا مثلا إذا استدل هؤلاء بقول الله سبحانه وتعالى مثلا لن تراني على نفي الرؤية، استدلوا بهذا على نفي الرؤية لن تراني، نقول لهم وجه دليل، يقولون هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أنك لن تراني، فلو كان الله يرى لقال إني سأرى، لكن قال لن تراني، ولن تدل في اللغة على النفي المؤبد، فكيف الرد على هؤلاء بقاعدة الشيخ الإسلام؟ نحن نريد أن يقول كل إيش، أنا عندي دليل أن واسع بن سمعان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة هل نرى ربنا، فيقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، لا شك أن هذا دليل، لكن نحن نريد هل ترى هذه الآية فعلا دليل على عدم الرؤية ولا ماذا؟ ها
تفضل.
لا يكون في الدنيا لكن يكون في الآخرة، طب كيف يعني؟ كيف يكون في الآخرة؟ إيش اللي في الآية يدل على إنه في الآخرة؟
ترون الله لا تظلمون فيه ولكن انظر إلى الجبل،
ولكن انظر إلى الجبل، ها؟
يعني استغلال قول الله عز وجل لن تراني معنى إذا أن الله عز وجل يرى،
كيف؟
معنى الآية أنه لن تراني،
لن تراني
معنى كده أنه هو يرى، هو
معنى ذلك أنه هو يرى، من أي وجه بقى هو يرى؟ ها؟ ها هنا من في هنا ايش؟ لن تراني انت يا موسى، ما قال اني لا ارى، فالرؤيا جائزه ولكنها لن يصلح هنا ان يرى في الدنيا لان احدا لن يتحمل ذلك. وموسى عليه السلام لا يطلب مستحيلا، فموسى أعلم بربه سبحانه وتعالى، وموسى يعلم بالله عز وجل يرى، ولكن في هذا المقام ما يراه موسى عليه السلام لأنه لا يتحمل ذلك، ولهذا قال سبحانه ولكن انظر إلى جبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا طلب موسى من الله عز وجل الرؤيا دليل على جوازها لا على استحالتها، فالأنبياء أعلم الناس برب العالمين سبحانه وتعالى وبما يكون له. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى لو كان ما هو مطلقا لقال إني لا أرى، إني لا أرى. الشيء الثالث أنتم تقولون بأن لن في اللغة النفي المؤبد، وهذه ليست كذلك، فإن لن في اللغة لا تأتي النفي المؤبد بدليل القرآن وبدليل كلام أهل اللغة. فابن مالك رحمه الله تعالى يقول إيش، ومن قال بأن لن للنفي مؤبدا فقوله اردد سواه فاعبدا، اردد هذا القول وقوي خلافه في أنها لا تأتي للنفي المؤبد، والدليل على ذلك أيضا القرآن أنها لا تأتي للنفي المؤبد، قال سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت بما قدمت أيديهم، لن يتمنوه وأبدا كمان، لن وأبدا، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى عنهم في الآخرة قال يا ملك ليقضي علينا ربك. إذن هم تمنوا إيش؟ تمنوا الموت. وهكذا فهذا دليل أخواني على أن طالب العلم لابد أن يكون مؤصلا في كافة العلوم، وإن تخصص في باب من هذه الأبواب أو في علم من هذه العلوم وفتح الله عز وجل عليه فيه. لكن قبيح بالإنسان أن يكون عالم عقيدة وجاهل الحديث، أن يكون عالم بالفقه وجاهل بالأصول، أن يكون عالم بالحديث يحفظ الحديث وجاهل بقواعد المحدثين. إذا أراد أن يتصدر الناس فلا بد أن يكون عالما بهذا، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. ولهذا أخوان العلم كأجهزة جسم الإنسان، هل رأيتم جسما يتحرك بجهاز واحد؟ بالعكس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والإيش والحمى. علم وصول الفقه من العلوم المهمة جدا جدا، فهو في الحقيقة علم قواعد الفهم لنصوص الشريعة. كيف أفهم نصوص الشريعة؟ ماذا لو تعرضت عندي حديث مثلا لا عدوى ولا طيرة، وعندي حديث كذا من مجذوب فرارك من الأسد، كيف أفهم هذا؟ حديث يثبت العدوى وحديث ينفي العدوى، من أعدى الأول ثم فر من المجذوب، كيف أفهم هذا؟ كيف أفهم هذا؟ لابد أن يكون عندي علم بأصول الفقه، علم بقواعد الفهم. كيف أقول هذا؟ ماذا نسخ هذا؟ ما عندي علم بالنسخ، ما عندي علم بالتواريخ. طب إذا أنا جهلت العلم بهذا بالتاريخ ماذا أصنع بعد ذلك؟ ممكن أجمع بين الدليلين؟ ممكن أجمع بين الدليلين. أقول مورد النفي هنا غير مورد الإثبات، مورد النفي غير مورد الإثبات. أحمل الحديث هنا سر من المجذوم فرارك من الأسد على أن العدوى ثابتة وموجود، وحديث لا عدوى على أنها لا تؤثر بنفسها على ما كان يعتقده العرب، إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا عدوى يعني تؤثر بنفسها، وإن أثرت بإذن الله سبحانه، ولهذا فر من فرارك من المجذوم. حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، بيان المجمل بالمبين، كل هذا من علم ايش يا اخوان؟ اصول الفقه، علم اصول الفقه، قواعد الفهم. ولهذا فما هو علم اصول الفقه؟ عارف علم اصول الفقه، اكتب عندك ايش تعرف علم اصول الفقه؟ الجواب علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية، العلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة منها، وبيان حال المستفيد، وبيان حال المستفيد. فعلم قواعد الفقه، علم أصول الفقه، هو علم بقواعد إخواني وأدلة إجمالية. مثل ما نقول مثلا الأمر يفيد الوجوب إلى القرينة، النهي يفيد التحريم إلى القرينة، النهي يقتضي الفساد. هذه قواعد اسمها إيه؟ قواعد كلية عامة، أدلة إجمالية، ليست أدلة أصول الفقه الأدلة الجزئية. الأدلة الجزئية التفصيلية هذه في علم الفقه، أما الأدلة الإجمالية هذا علم أصول الفقه. وكيفية الاستفادة من هذه القواعد، كيف أستفيد أنا؟ هذا بقى ندرس فيه في أصول الفقه جميع يعني القواعد الدلالات والأدلة وغير ذلك مما هو عصب هذا العلم، ثم بيان حال المستفيد، وندرس فيها الاجتهاد والتقليد وشروط المجتهد وغير ذلك. ولهذا تعرف هذا يقوم على ثلاثة أقسام، حط خط تحت ثلاثة أقسام. الخط الأول اللي هو قواعد إجمالية وأدلة، قواعد كلية وأدلة إجمالية، ضع خطا هذا. دية المادة، كيفية الاستفادة اللي هي الصناعة نفسها، معرفة قواعد الترجيح وغير ذلك والدلالات، هذا القسم الثاني. وبيان حال المستفيد هذا القسم الثالث، من الذي سيفهم الأدلة الإجمالية ويستنبط، إنما هو المجتهد. طب إذا ما كان عندك هذا الاجتهاد وهذا النظر يبقى أنت مقلد. فما الفرق بين المقلد والمجتهد؟ يبقى علم الأصول علم القواعد الكلية الإجمالية. طيب إذا عرفنا ذلك فما الفرق بينه وبين علم الفقه؟ ما الفرق بينه وبين علم الفقه؟ علم أصول الفقه والفقه، ما الفرق بينه وبين علم الفقه؟
أصول ثابتة،
ما الفقه
ممكن
يتجدد
يتغير؟
أصول ثابتة لكن الفقه يتغير.
علم أصول الفقه قواعد أدلة إجمالية،
نعم،
والفقه أدلة تفصيلية،
أدلة تفصيلية. يبقى نقول علم الفقه هو ماذا؟ هو العلم بالأحكام الشرعية، علم الأحكام الشرعية كالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، دليل الصلاة، دليل الزكاة. يبقى الفقيه يتعامل مع الأدلة التفصيلية، والأصول يتعامل مع إيش يا إخوان؟ مع الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية. إذن ما الفرق بين عمل أصول وعمل الفقيه؟ عمل أصول مع القواعد الكلية وعمل الفقيه مع الأدلة التفصيلية. يعني مثلا نريد أن نعرف حكم الصلاة، حكم الصلاة. الفقيه ينظر في حكم الصلاة إلى الدليل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى غير أمية القاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا محمد رسول الله. الأصولي يأخذ هذا الدليل ويورد عليه الوجوب بقاعدته وهو الأمر، أقيم، والأمر دائم على الوجوب إلى القرينة، ولا قرينة هنا تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وبالتالي فإننا نقول إيش؟ الصلاة واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، والأصل في الأمر أنها الوجوب إلى القرينة ولا القرينة تخرج. ولهذا ما الفرق بين أقيموا الصلاة وبين صلوا قبل المغرب ركعتين؟ ما الفرق؟ هذا أمر وهذا أمر، صلوا قبل المغرب ركعتين، أقيموا الصلاة، ما الفرق؟ ذو اليدين، ذو اليد، الأخ ذو اليد، نجبس اليد دم، ذو اليد. طيب ايه الفرق بين اقيموا الصلاة وصلوا قبل المغرب ركعتين؟ ايه الفرق؟ اقيموا الصلاة هذا امر صح؟ وصلوا قبل المغرب ركعتين هذا امر. ايه الفرق بينهما؟ ان اقيموا الصلاة امر لا صريف له، يعني هذا دل على الوجوب لا صريف له، تمام. طيب صلوا قبل المغرب ركعتين في صرف اللي هو لمن ايش؟ لمن شاء. صدق المرء الثاني، صدق المرء الثاني ثم قال لمن شاء، فدل هذا على ان الامر هنا لايش؟ للتخيير وليس الوجود. ده عمل من يا اخواني؟ هذا عمل الاصول، هذا عمل الاصول. يبقى عمل الاصول احنا القاعده الكليه التي في ضوئها بقى افهم الاوامر الوارده في القران والسنه، افهم النواهي الوارده في القران والسنه، وهكذا وهكذا. مسألة العام والتخصيص والمخصص والخاص، التخصيص بالشرط أو بالصفة أو بالاستثناء أو غير ذلك، كل هذا إنما ندرسه في أصول الفقه. وبهذا يتبين لك أن علم أصول الفقه ليس علما يا إخواني تكميليا، وإنما هو علم الحقيقة أصيل في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولهذا من لم يكن له دراية باللغة والأصول والحديث وغير ذلك ما يحل أن يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تعمل أنت بذلك في نفسك. طبعا ما يقوى جميع المسلمين على الاجتهاد يا إخواني ولا النظر، لكن في نفس الوقت اعمل بذلك في نفسك. رجل يريد أن يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يقول الناس صلوا صوموا أدوا زكاة أموالكم، لكن أن يفتي، أن يعلم، أن يتصدر، لابد أن يكون على علم بهذا كله حتى لا تختلط عليه الأحكام الشرعية، حتى لا تختلط عليه الأحكام الشرعية. يعني مثلا يجي واحد لك يا شيخ نعم إحنا عندنا أدلة على الأحداث، هذه أحزاب حلال يا أخواني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحزب الفضول لو دعيت لمثل لأجبت، وكلم بما عن الفضول هؤلاء الذين يمنعون من الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت لمثل لأجبت. طيب هذا أصاب في الكلام ولا ما أصاب؟ أصاب في الكلام هنا ولا ما أصاب؟
ما
أصاب. ما أصاب. طيب ليه؟ من أين أتى؟ أولا دخل إلى الموضوع من غير باب، دخل موضوع من غير باب، وهو أن الأحزاب قد نص الله عز وجل عليه في القرآن وبين الحكم فيها، وبين الحكم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كانت الأحزاب جائزة بموجب هذا النص، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقدهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ هذا دل على إيش؟ الحزبية والتفرق، ولا دل على التحذير من ذلك؟ على التحذير من ذلك قوله سبحانه وتعالى وتكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لنا ممتنة بدعوة جلية وأنا بين أظهركم. فلماذا استدلت بهذا وتركت هذه الآيات والنصوص؟ لأن هذا عنده زيغ في القلب، وأراد أن يستدل بشيء يشوش على أهل الحق. وإلا يلزمك إذا استدلت لهذا أن تأتي بقى بالنصوص الأخرى وتبين لنا كيف تفهمها، لأنه صح الاستدلال هنا بطل الاستدلال بالتحريم على الأحزاب في النصوص الأخرى. كما أسمع أحدهم يقول المسألة خلافية، واحد قال لي مدخلي قال لي إن الأحزاب دي حرام الله ذمها في القرآن، فقلت له لا الأحزاب ما ذمها الله في القرآن، الله عز وجل قال ألا إن حزب الله المفلحون. فاستدل على أن الأحزاب غير مذموم في القرآن، لأن الله يقول ألا إن حزب الله المفلحون. طيب الله قال ألا إن أحزاب الله المفلحون، ولا قال ألا إن حزب الله المفلحون؟ ها؟ قال ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى الفالح والناجح والرابح حزب ولا أحزاب؟ يا ابن الناس أصابها حول ولا إيش؟ مادي ما أعرف الفرق بين الحزب والأحزاب. إنما ذكر الله الأحزاب ممدوحة في القرآن. أي آية مدح للأحزاب في القرآن؟ ها؟ في آية مدح للأحزاب في القرآن يا إخواني؟ كل الآيات إنما ذمت الأحزاب، لكن مدحت الحزب الذي هو حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما الأحزاب ما تمدح في القرآن، والكلام في الأحزاب وليس في الحزب والجماعة والطائفة والفرقة التي فرقة الناجية والطائفة المنصورة. طيب يبقى استدلاله بكلامه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في حزب الفضول وقال ادعوك لمثلي أجبت. نقول النبي كان في حزب الفضول قبل الإسلام ولا بعد؟
قبل.
أما في الإسلام قال لا حلف في الإسلام، كما أخرج البخاري في أدب المفرد قال لا حلف. لكن لو أن يقول لكن النبي يقول لو دعيت لمثله لأجبت، نقول صحيح لو دعيت لمثله، أي لو دعيت لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف لأجبت. ولهذا الناس يتعاونون على البر والتقوى. أقول يا أخوان لو سمعتم في عندنا امرأة الآن مسكينة وفقيرة نريد أن نجمع لها كذا لأنها عندها ظروف كيف وكيف، تدعوني إلى مثل هذا؟ لا لا لا، ممنوع هذا الجمع الجماعي، هذا حزب في الإسلام، هذا مو بحزب، هذا مكارم أخلاق، هذه طاعات نتعاون عليها، ليست داخل حزب ولا تنظيم ولا غير ذلك، إنما هذه طاعات نتعاون إيش عليها. ولو كانت جمعيات خيرية تابعة للدولة ليس لها فكر، إنما هي جماعة جمع أموال حول الفقه على المسلمين إذا كانت على كتاب الله وإذا كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا دليل على ذلك. النبي يقول لو دعيت لمثله، لو دعيت إلى مكارم الأخلاق، لو دعيت إلى هذا لا أجبت، من باب تحفيز الناس على مكارم الأخلاق. النبي يريد يقول هذا حديث ليش؟ من باب تحفيز الناس على إغاثة الملهوف. وأما جعل حزب من الأحزاب له فكره ولو تأسيسه ولو تأصيله ويوالي الناس ويعادون عليه، فهذا من الحزبية التي مزقت الأمة وفرقت الأمة. قد يقول قائل طب عندنا المهاجرون والأنصار، عندنا المهاجرون والأنصار، طب ما عندنا حزبانهم، أنا سأقول حزب واحد. طب عندنا المهاجرون، طبعا أقول لكم هذا الكلام كله تدخله على الشبكة الحكومية، تجدون هؤلاء يوجدون هذه الشبهات حتى للأسف الشديد أضعف الحق في قلوب أهل الحق
ولهذا اخواني انا انصحكم شوف لا تسمع لي اخبار الاغذية ولو من باب الاطلاع تقول بس انا اشوف هذا يرد على هذا وهذا يقول كذا انا اشوف يا اخي انتبه انتبه لو جاءك صاحب هوى يقرأ عليك القرآن والسنة ما تجلس تسمع اطلع بارك الله فيك ولهذا اخرج اللالكائي رحمه الله تعالى اثرا جليلا ماتعا جدا عن ابن سيرين رحمه الله تعالى لما جاءه رجلان من اهل الاهواء قال له نقرا عليك الايه قال لا نقرا عليك الحديث يا ابن سيرين قال لا اما ان تقوم واما ان اقوم اما ان تقوم واما ان اقوم فقام فقال له جليسه لما لم تسمع الايه لما لم تسمع الحديث قال اني كرهت ان يقرا الايه فيحرفان فيها فيقع ذلك في القلب يا اخواني والله وانا جاي الحين لسه المقطع هو امام احد اخوانكم اعطاني مقطع الان بهذا الهاتف بيوسف ولا معك هذا الهاتف مع مقالد يقول اسمع راسا ثلاثيات احدهما راس عندكم هذا عبد الخالق والثاني بمصر هذا التشويه مع بعض يتكلمون في مسألة تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام تسمع الحين عجيب عجيب يا اخواني والله عجيب لا تولوا على الاشخاص فالشويني يقول له لان هذا تقسيم احنا اصطلاحي تقسيم ثلاثه اقسام فقال عبد الرحمن الخالق طبعا هو استاذ المساله اصلا وعنها اخذ الحويني وغيره فقال اي نعم وصلاح الصاوي وهذه المجموعه فقال اي نعم هذا تقسيم اصطلاحي عادي مثل ما يقسمون تقسيم الى توحيد الى قسمين وهذا ابن عبد الوهاب يا وهاب يضع كتاب التوحيد جه على 66 باب شوف 66 باب في التوحيد يعني ولا نقول التوحيد كام 66 قسم وابن خزيمه يضع 100 باب في التوحيد سبحان الله العظيم من جوز لك تتكلم سبحان الله وصار الاب الروحي وطبعا استقبله اهل مصر بالحفاوه كالفاتح يعني ابن عبد الوهاب وضع يا اخواني 66 قسما في توحيدي في كتاب التوحيد بس يعني كتاب التوحيد فقط 66 قسم يعني لا مشاحه يا اخواني هنا في الاصطلاح 66 قسم كيف تردون عليه؟ انا اريد يا اخواني أصغر طالب هنا من أنت يبدو اللي يقول 66 باب هذا هل كل هذه أبواب مختلفة ولا هذه الأبواب لنوع واحد من التوحيد هو توحيد الإيش؟
الألوهية
الألوهية هل توحيد الألوهية؟ أنا أقول
هل
الأصل
في دليل على عدم جواز
الأول الأول رد على هذا هل 66 باب دول هل 66 باب دول 66 قسم توحيد؟
لا
بس هذا تعلم من الجوار وتعلم بس انا اقول لك هذا كله بارك الله فيك 66 باب هذا كله نوع واحد الا وهو توحيد الالوهيه كتاب ابن خزيمه هذه الانواع كلها لنوع واحد وتوحيد الاسماء والصفات هي ليست اقسام طيب منين بقى جبنا الاقسام هذه؟ واخوكم يسال يقول هل في مانع من التقسيم زياده؟ طبعا في مانع. وين المانع الدليل؟ هو يسال عن الدليل. لولاك الدليل الكتاب والسنه وفهم سلف الامه. اما الكتاب والسنه هل ذكروا التوحيد الا هذه الاقسام الثلاثه؟ التوحيد الموجود في القران ما هو يا اخوان؟ انت قل. ربوبيه الوهيه اسماء وصفات. الدليل على ذلك؟ القرآن كله لكن خذ آية واحدة تدل على ذلك قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا ايش توحيد ايش تعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد ايش هل تعلم له سميا هذا توحيد ايش هات لي في القرآن توحيدا زائدا عن هذا ولهذا ليس هذا تقسيما اصطلاحيا انما تقسيم استقرائي استقرائي يعني ايش يعني القرآن والسنة تستقل الغرض السنة إلى بها يعني أنا ما أملك أن أقول التوحيد هذا 100 قسم ولا 200 قسم أنا ما أملك إلا هذا التوحيد الذي نص الله عز وجل إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كذا جاءت السنة تدل على ذلك كل طيب سلف الأمة رحمهم الله تعالى تلقوا هذا بالقبول ودونوا لنا التوحيد ثلاثة أقسام واحد يقول لا بس ورد قسمين توحيد علم خبري وتوحيد طلب إرادي. نقول وما التوحيد العلم الخبري وما التوحيد الطلب الإرادي؟ نقول التوحيد العلم الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، طيب، والطلب الإرادي اللي هو الألوهية. طيب صارت الأقسام كان معك الآن مثل الإيمان قول وعمل. الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالجوارح والأركان، كل هذا يعود إلى معنى واحد وهو الإيمان قول وعمل. لأن القول يعني قول اللسان والقلب اللي هو مفكوك في إيش؟ قول اللسان تصديق الجنان. يبقى فهم السلف القاطبة القرآن والسنة دل على هذا. فما المنع من الزيادة؟ المنع من الزيادة لك أن تفهم التوحيد، لأنك لو فهمت التوحيد ما زلت عن الثلاث ولا قللت عن الثلاث، فالله عز وجل فرض ربا وإلها واسما وصفة. السؤال بقى الزيادة ما الدليل عليها؟ أنت
هل في أحد
لا أنا أسألك بارك الله فيك أنا أسألك الزيادة ما الدليل عليها؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ان
فيه
علم
مثلا
توحيد
وفيه
علم عقيده
وفيه
علم
فقه وفيه
علم
كثيره. الاول انت تفهم ما تقول ولا ما تفهم؟
اذا بدعه هذا
صح؟
ده كل ده اضطراحيه. اضطرح على العلماء بعد ذلك. لو في واحد طلع مثلا والف وصنف مثلا في العلم، يعني يرضى كل الصحابه ما كانوش يعرفوا يعني فيه علم مثلا، او يعني قسموا العلوم الى تفسير حديث اصطلح حديث في الفقه.
أنت يا بني فين درس الله يكرمك؟ هذا الكلام سمعته من مين هذا الكلام تقوله؟ هذا كلام باطل، دعك من هذا البرهاني ومن علم البرهاني. طيب خلاص فهمنا كلامك الحين. أخوكم يعني يقول بأنه السلف ما اصطلحوا، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم اصول فقه واحكام تكليفيه واحكام موضعيه واحكام كذا. شو بارك الله فيكم لبس على خيركم، لانه ادخل هذا في التقسيم الاستقرائي وهو التوحيد. نحن نتكلم عن تقسيم التوحيد. حينما نتكلم عن تقسيم التوحيد انت بارك الله فيك ما اسمه؟ يا محمود. لما نتكلم عن تقسيم التوحيد لا تاتي انت لتقسيم العلوم. في فرق يا بني بين التقسيم الاستقرائي والتقسيم الاصطلاحي. انت بارك الله فيك الاصطلاحي الاحكام تكليفيه وضعيه، النحو فاعل مفعول خبر مبتدا حال صفه مصدر، كل هذه تقسيمات اصطلاحيه انما استنبطت من كلام العرب وكذا. لكن لما ناتي للتوحيد هذا اسم تقسيم استقرائي، يعني انا مستنبط من الكتاب ومن السنه. لما اجي انا ازيد عن نوع ازيد عن نوع في هذا ربوبيه اولويه مصدر اولى يلا فين الله الفرض بايش؟ غير الربوبية والإلهية والأسماء والصفات الفرض بإيش؟ تقول الكذا والدليل، ما تقول لي أحكام تكليفية وضعية بارك الله فيك. إنما نعم هذا الذي سمعته والذي سمعته أنت هذا خطأ باطل ليس عليه أهل العلم ولا عليه كتاب السنة. يبقى فرض شوف بين التقسيم الاستقرائي في أنواع التوحيد الثلاثة وبين التقسيم الاصطلاحي في العلوم. ماشي الاصطلاحي يلا أنت قول الحال كذا ولا المصدر كذا ولا الاحكام الاصوليه التكليفيه الوضعيه ولا عندنا كيف وكيف وكيف، هذا ماشي ما في اشكال. انت قد تزيد مصطلحا انا انقص مصطلحا. هذا باب يا محمود، وباب التوحيد باقسامه باب اخر. نقول الادله على قل هو الله واحد توحيد، في الاسماء والصفات قل يا ايها الكافرون توحيد، في الالوهيه نيجي نحن نقول نريد توحيدا زائدا زي مثلا فينا يقولون توحيد حكميه زي ما برهان قال لك نريد توحيد حكميه ولا مشحف الاصطلاح. ليه؟ قال لك لان الله يفرض بالتشريع ايضا والحكم. نقول طيب تمام الله يفرض بالتشريع والحكم هذا صحيح، لكن افراد الله بالتشريع والحكم غير التوحيد الثلاثي ولا داخل في التوحيد الثلاثي؟ داخل. فاما انك لا تعرف افراد الله بالحكميه يعني ايش، واما انك لا تعرف عن التوحيد يعني ايش، لان افراد الله اثناء الحكم والتشريع هذا داخل بالالوهيه وبالربوبيه وبالاسماء والصفات. اسم الله حكم، كون الله سبحانه وتعالى منفرد بالتشريع، كون الله سبحانه وتعالى معبد بانه لا يجوز ان ننسب التشريع الى غيره بل هو سبحانه وتعالى مشاهد. يبقى انت لماذا جبت توحيد الحكميه؟ انت تاتي بقسم يكون بعيدا عن الاقسام الثلاث، فاما انك لا تفهم يعني ايه حكميه او انك لا تفهم يعني ايش توحيد. يبقى اخوكم محمود الحين بين له الاتي انه استدل ليس بمحل النزاع، يعني يقول ان العلوم والسلف يعني كان عندهم كيت وكيت وكيت وكيت، وهذه المشكله اخوان ان احنا بنبرمج على اقواله فقط. فرق يا محمود بين هذه التقسيمات وبين تقسيم التوحيد. تقسيم التوحيد هذا زي معتقد أهل السنة والجماعة، زي أصول أهل السنة والجماعة فيما اتفقوا عليه. القرآن كله نصوصه كلها من القرآن، ولهذا ما يقول لي واحد ما الدليل على تقسيم التوحيد ثلاثي؟ أقول له القرآن والسنة بمن فيا. ولهذا البعض لما يقول لكم مثلا مين اللي سبق الميزانية؟ يا أخي قل الله عز وجل هو الذي ذكر ذلك من القرآن، لا ابن تيمية ولا ابن بطة. ابن تيمية سبق ابن بطة، العلماء كلهم اتفقوا على ما كان عليه القرآن وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالتوكل وإفراد الله بالربوبية وإفراد الله عز وجل بالأسماء والإيش وبالصفات. فهذا تقسيم. وتقسيم إيش يا إخواني؟ وتقسيم العلوم الاصطلاحية تقسيم إيش؟ آه. ومن هنا بقى وقع اللبس، ومن هنا وقع، ومن هنا بقى يأتي يقول لك تخيل يبقى عالم زي هذا بيرمز إليه بالبنان ومع ذلك يقول لك ابن عبد الوهاب حط 66 باب في كتاب التوحيد، يعني يريد أن يقول إيش؟ يعني يريد أن يقول هذه أقسام اصطلاحية، يعني ابن عبد الوهاب وضع 66 بابا في كتاب التوحيد يعني قسما. كيف هذا؟ هذا ما فهم؟ هذا ما فهم؟ كيف أهم يتكلم هذا سبحان الله العظيم؟ وابن خزيمة وضع 100 باب، يعني نحن أحرار نجعل التوحيد 100، نجعل التوحيد 66، نجعل التوحيد 3، نجعل التوحيد 2. هذا غلط. إنما كتاب التوحيد العواب في باب واحد وهو باب الألوهية، كتاب ابن خزيمة في باب الأسماء والصفات قصدا، وإن وضع بعض الأبواب خفيفة في غير هذا. انظروا يا اخواني لما لم يدرس الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة، على منهج أهل السنة والإيش والجماعة. وهذا يقع الخطأ. ولهذا الذين قالوا كانوا يقولون أن التوحيد الحاكمية والكفر بحكم ما أنزل الله مثل من كان يأخذ عنه أخونا محمود. الحين ماذا يقول محمود في شيخ هذا الذي صار في لجنة الدستورية المشرعة؟ ما هو بالحاكمة؟ بالمشرعة. وكان الشيخ يقول أنا أباهل، أنا أباهل أباهل، هاتوا عيالكم هاتوا نسائكم هاتوا كذا نتباهل على قضية الحكم. طيب الحين ما تتباهل مع مين أنت الحين؟ سبحان الله العظيم. ليش يا إخواني؟ لأن المسائل لم تؤخذ بفهم سلفي الأمة رحمهم الله تعالى. فبهذا تبين لنا إيه معنى الفقه وما معنى أصول الفقه وما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه وحاجة طالب العلم إلى تأصيل الشرعي الشامل في طلب العلم حتى يستوي عوده. هذه مقدمة كان لابد منها في هذا النوع من العلوم. ولهذا أخواني احرصوا بارك الله فيكم على درس الأصول وعلى درس البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة. الحقيقة هما أصلان عظيمان، فالاعتصام بالكتاب والسنة أصل عظيم في الاستدلال، وأيضا علم أصول الفقه أصل عظيم في فهم نصوص الكتاب والسنة. العشاء طيب خلاص، يبقى إذا نكتفي بالقدر هذا في الأصول، ونكمل إن شاء الله غدا من أول منظومة بإذن الله. هناك بعض أسئلة نأخذها في 5 دقائق
قبل الصلاة. يقول السائل: شيخ السلام عليكم شيخنا، أنا لست مثلكم في العلم ولا في الفضل، ولا أساوي بجانبكم شيئا، ولا ولي على فضيلتكم عتابا. أولا، مشايخنا بالأسكندرية لم يدخلوا في هذه الأمور كلها إلا لتقليل المفاسد. هذا واحد.
طيب الأول، أنت يعني قدمت جزاك الله خير وقدمت مقدمة طيبة، ثم تقول لي عليك عتاب. بارك الله فيك، طالما أنك أنت لست بطالب العلم وكذا، قل لي عندك سؤال، ما تقول عليك عتاب؟ مش ضراكنا، وأنا لي عليك مؤاخذة مو بعتاب. أنك الآن تصورت تصورا غير شرعي وأنك أفتيت، لكن قل بارك الله فيك أنا أريد الانتفاع، أنا لي عندك سؤال، تسأل بارك الله فيك. يبقى تسأل، مو بأنك أنت تقول عليك. يعني أنت الحين أخذت المؤاخذة وثانيا حكمت، قلت أن هؤلاء المشايخ دخلوا لتقليل الشرع، يبقى انت خلاص ليش تستفتي اذا؟ عايز تعرف الناس يعني ان لك علي عتاب؟ اولا انا اسال الله هدايه الجميع، وانا اقول مثل هذا السؤال يا اخواني انما ينبت من عصبيه فقط. المساله كلها دعنا من السنه ودعنا من الكتاب والسنه، بس ما نتكلم على المشايخ وكذا، وانه يعني المشايخ دول اجتهدوا. طيب والجهلية أيضا اجتهدوا أرد رضيها الله سبحانه وتعالى فقد عطلوا الأسماء والصفات إيش يعني؟ اجتهد أرادوا تقليل الشر والممثلة قبلهم برضو أيضا غلوا في الإثبات أرادوا تقليل الشر حق الجميع فوقعوا في التمثيل إيش يعني؟ والصوفية أرادوا محبة الله وتقرب إلى الله عز وجل فضلوا يعني إيش يعني؟ هذا هو نفس المسألة وإلا فالقواعد إخواني مسألة تقليل الشر وغير الشر أولا هذه مسائل ستتبين لك في علم الأصول بأن الشرع ليس ملعوبا يتلاعب في أي أحد يقول أنا أريد تخفيف الشر وأنا أريد تقليل الشر وأنا أريد زيادة الشر لك أن تقول هذا تقليل الشر وأنا لي أن أقول زيادة الشر فما الذي يحكم بيني وبينك النص من الكتاب والسنة أولا أذكر لي الشر الأكبر والشر الأصغر وأنا أريد أدخل تقليل الشر الأكبر إلى أصغر لابد كده تحدد الأول إيه هو الشر الأكبر إيه الشر الأصغر يقصدون الشر الأكبر إن يحكمنا العلمانيون وبعوا إيش يعني يحكمنا العلمانيون يحكمنا بالديمقراطية يا شيخ طيب كويس فأنا دخلت ليش لو قال يا شيخ الديمقراطية أحكم بالشريعة أو على الأقل يكون أقلل من شر الديمقراطية زين هذا الأشر هذا الأقل تمام ولا في أقل زيادة غير هذا تقصده طيب لما دخل مشايخك هؤلاء ما الذي حصل؟ عايزين الشر الأكبر اللي يحكمنا العلمانيون لأنهم يطبقون الديمقراطية أما نحن لا لا نطبق الديمقراطية نحن سنخفف من الديمقراطية شيئا فشيئا أو نحكم شرع الله سبحانه وتعالى طيب لما أنت دخلت السؤال بقى هل تبرأت من الديمقراطية؟ هل رضيت على الديمقراطية؟ بالعكس أنت إنما استدللت على الديمقراطية تعرف ان من يوم ما وضع الديمقراطية الديمقراطيون في الغرب لن يستدلوا عليها من كتابنا ولا سنة اخوان ما يعرف ديمقراطي ابدا ايه الديمقراطية ايه الشورى وايه دليل من كتاب السنة وقال الديمقراطية ما فيها اشكال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة في ستة اشخاص والستة اشخاص اختاروا رجلا ده دليل على الديمقراطية دليل على الانتخابات وعبد الرحمن بن عوف اتفق يستشير الناس صار الديمقراطية والانتخابات والبرلمانية موجودة في البخاري وموجودة في القرآن وموجودة في مسلم يبقى الشر خف ولا زاد يا اخوان؟ ايه زيادة؟ ايه وجه الزيادة؟ الاستدلال عليه اخطر ما يكون ان يفعل الانسان المعصية هذا لا يتلبس على الناس واحد يا اخواني بيفعل المعصية ان رسول الله يتوب عليه ولهذا لم تختلف جماعة من الجماعات من في التحريم والديمقراطيه قبل ذلك لكن لما راحوا الان يطبقون الديمقراطيه ويستدلوا عنها شيخ هذا السائل يقول شيخ هذا ما رايك في قوله الان ان الديمقراطيه الغربيه تتبع الديمقراطيه المصريه وان الديمقراطيه المصطلح يتبع كل مكان بحسبه تؤيده بذلك يلا يا بطل شيخ يقول السياده للشعب السياده للشعب اللي كان يكتب ده من قبل يقول ما في اشكال يا اخوان السيادة وردت قال صلبا أنا السيد ولد آدم حرية الاعتقاد قال مضبوطة بالمادة الثانية الديمقراطية قال إحنا حطينا جنبها الشورى أول مرة لا يشترط دستور مصري رافع الإسلام عن الرئيس كان كل دستور شرط الأساس الرئيس لكل مسلمان هذا الدستور حذر قال له يا عبد الله ولا زوده تب الى الله يا رجل الله يهديك تب الى الله ولا تجعل نفسك امعة ان احسن الناس احسنوا ونساء الناس اساءوا وتقول انا لي عليك على الخير انا لي عليك 100 وخذها انت ومشايخك بارك الله فيك ما ينفع هذا تقول شر اخف وشر اقل طيب ماشي معاك هو ما الشر الاقل وما الشر الاخف يبقى اذا كان الشر اخف فدخلنا فجعلنا الشر اضعاف المضاعف جعلنا الشر اضعاف المضاعف هذه مسألة، المسألة الثانية، المسألة الثانية أن الشر والخير لم يعرف بالنص. أنا حينما أدخل أنا لو خفت الشر هذا فأطبق غير شرع الله سبحانه وتعالى. وهنا جعلنا تطبيق شرع الله شرط، لأنه يقول أنا مش قادر، ولو طبقت شرع الله الآن ربما حصل مفاسد وكذا وكذا. إلى الآن تجعلت الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى شرا الآن، جعلت ما أمر الله به شرا، وجعلت ما نهى الله عنه من الحزبية ومن الحكم غير ما أنزل الله جعلته ماذا أخواني؟ جعلته خيرا أو جعلته شرا أخف. هذه مشكلتنا يا أخواني الحقيقة في العالم الإسلامي، إنه من أحب شيخ ولو عاد عليه ويبرر له. والله يا أخواني لو نحن الذين قلنا هلم الشباب إلى الديمقراطية والآن ننصحكم هلم الشباب إلى الديمقراطية وهذه مرحلة وكذا، ها لا، وهؤلاء ما يرون لقال تعالى. ولهذا من قبل أخذوا عن شيخ السنة إيش؟ أخذوا عن شيخ السنة عدم تكفيرهم من الحكام والخروج عليه. الآن صاروا من الحكام، ماذا تقولون أنتم؟ لماذا ما تخرجون؟ لماذا ما تكفرون؟ لماذا؟ بل يقولون الآن والفتاوى التي تسمعونها من هؤلاء المشايخ وغيرهم إنه ما ينبغي أخوج، المظاهرات صارت حراما الآن. حتى يقول أيضا كبيرهم يوسف القرضاوي في الاتحاد العالمي اللي عمله هذا، ما هو الآن كل جماعة تعمل لهم إيش؟ يعملون لهم مؤسسة كده في مصر، يقول لك هيئة مش عارف كبار العلماء، الهيئة الشرعية مش عارف ليه كده أشياء يعني. فالمهم القرضاوي الذي هو يسعر الثورات في كل البلدان ماذا يقول؟ الاتحاد العالمي وصل الآن إلى إيش؟ إلى بنود، ومن هذه البنود قال: ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أن إيش؟ أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب في الأرض. صار الحين من المعلوم من الدين بالضرورة. يا عبد الله الله يهديك، تفكر وكذا.
مع إخوان بنصلي إن شاء الله ونرجع للديوانية حتى يكمل الشيخ الأجوبة على الأسئلة لأهمية سماع الجواب مو للأسئلة، لأهمية سماع الجواب.
طيب خلاص ممكن خلاص بكرة.
خلاص
يعني أجلس إن شاء الله إلى غدا
إن شاء الله
وننتبه القدر حتى نلحق به موعدنا إن شاء الله. والله تعالى أعلم.